من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعداء أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. بعد ما انتهينا من الأمور العشرة التي جعلها الماتن توطئة للبحث عن مسألة اجتماع الأمر والنهي، أراد الماتن أن يبين هذه المسألة بطريق مقدمات يتضح معها الدليل على امتناع اجتماع الأمر والنهي من جهة، مضافا إلى رد ما يمكن أن يكون منشأ لدعوى جواز اجتماع الأمر والنهي، ونظره إلى كلام صاحبي الفصول والقوانين رضوان الله تعالى عليهم. بالنسبة لأصل المسألة، يعني هو الماتن عندما أراد أن يبين هذه المقدمات هي بالواقع أربع مقدمات كما ذكرها، لكن المقدمة الأولى والثانية والثالثة كافية لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي، غاية ما في الأمر أنه عقد المقدمة الرابعة لأنه يغرضه من هذا البحث رد جملة من الشبهات المطروحة على هذا المطلب، وهذه الإشكالات تفهم من كلمات لصاحبي الفصول وال أو صاحبي القوانين والفصول، باعتبار القوانين قبل الفصول، بس هو قدم الفصول على القوانين، أخصنيش أنا بالمقدمة الرابعة. وعلى كل من
زمان يعني
أقدم منه في 50-60 سنة أتصور. بس صاحب الفصول يعتبر الشيخ الأنصاري يعبر عنه ببعض المعاصرين. الشيخ الأنصاري يعبر عن صاحب الفصول ببعض المعاصرين. هو بالمدنوست بالخمسينات يعني. توفى لعله. والشيخ الأنصاري بـ280. على كل حال يغض النظر، قوانين لا قبل، قوانين قبل.
قوانين قبل الفصول.
لا القوانين قبل الفصول هجزم هذه.
صاحب الفصول يعبر عن.
لا الشيخ الأنصاري يعبر عن صاحب الفصول ببعض المعاصرين.
صاحب القوانين قبله يعني.
قبلهما بالي. على الجملة سبب يلح تواريخ وعدم الدقة متى. المسألة الأساسية في المقام أن المات نحن الآن همنا ننسى المقدمة الرابعة الآن الآتية شدنا فيها، باعتبار أن المقدمة الرابعة في رد إشكالات، نحن يهمنا الآن التعرض للمقدمات الثلاثة، المقدمات الثلاث الأول. المقدمة الأولى كانت عبارة عن طبعا مقدمات الثلاث الأول التي بها يثبت امتناع اجتماع الأمر والنهي، كما هو رأي مشهور الشيعة أنهم يقولون أو المنسوب إلى المشهور الشيعة الأصوليين، وأنهم يقولون بامتناع اجتماع الأمر والنهي. المقدمة الأولى في بيان تضاد الأحكام الخمسة. لا أظن متأخرين وقبلهم، هذه مسألة قديمة جدا من زمن فضل بن شاذان مطروحة، فعندهم يقصدون مشهور مشهور يعني من زمن فضل بن شاذان إلى هذا، إلى هذا اليوم، إلى زمن الأخوند يعني، أنه يقولون مشهور الأكثر يقولون بامتناع اجتماع الأمر والنهي. على كل حال ذكر الماتن فيها مقدمات ثلاثة، المقدمة الأولى في أن الأحكام الخمسة متضادة، المقدمة الثانية أن الأحكام تتعلق بأفعال المكلفين، أو قل إن الأحكام تتعلق بالمعنون لا بالعنوان، المقدمة الرابعة تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنون، عفوا المقدمة الثالثة تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنون. إذا بتلاحظ المقدمات الثلاثة كافية للقول بالامتناع، لأن الأحكام إن تعلقت بالمعنونات وكان تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنون، فصار في المعنون الواحد اجتمع ماذا؟ أمر ونهي، والأحكام الخمسة متضادة، فإذا اجتمعت ضدين وهذا أمر محال. هذه المقدمات الثلاثة.
المقدمة
الثانية أنه الأحكام تتعلق بالمعنون، لا بالعنوان، حتى توضيح أكثر إن شاء الله تعالى. ففي المقدمات الثلاثة أحكام متضادة، الأحكام تتعلق بالمعنونات، تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنون. بالنسبة للمقدمة الأولى أن الأحكام التكليفية، أن الأحكام التكليفية الخمسة متضادة، الماتن أشار هنا وأشار سابقا أكثر من مرة، ويأتي في بحث التجري ويأتي مفصلا في بحث الجمع بين الحكم الواقع والحكم الظاهري، يأتي من الماتن مكررا هذه المسألة تقسيم مراتب الحكم، ويذكر أن للحكم مراتب. المرتبة الأولى مرتبة الاقتضاء، المرتبة الثانية مرتبة الإنشاء، المرتبة الثالثة مرتبة الفعلية، المرتبة الرابعة مرتبة التنجس. طبعا المتن في بعض عبارات بعض الأساتذة يقولون أن المتن عنده عبارات ظاهرة أن الحكم له ست مراتب، عنده فعلية لها قسمين، فعلية ما أدري شو، فعلية بعد تحقق الموضوع، وعنده المتن عنده عبارات كثيرة يعني. بس عادة المطروح والمعروف عن المتن أربعة لا أقولها الآن، ولأنه له عبارات أخرى بتخلي أن تصير المراتب ستة أو خمسة لا بأس، بس هو الأساس الأصل بعبارات المتن هذه المراتب الأربعة. نحن سابقا لأن المتن مرة استعمل كلمة الفعلية قلنا أنه هذه مش مثل الفعلية التي عادة يستعملها، هذه فعلية بفعلية الموضوع. بس المراتب الأربعة المعروفة عند المتن هي عبارة عن اقتضاء، إنشاء، فعلية، تنجس. يقصد من الاقتضاء مرتبة الملاك، النظر إلى الملاك بما هو ملاك، فتقول بأن الحكم الاقتضائي يعني حكم ذو ملاك. فعندما تقول أن الأمر مثلا هناك أمر اقتضائي بالصلاة، مقصود منه ماذا؟ أن في الصلاة مصلحة. نهي اقتضائي عن الغصب يعني أن في الغصب ماذا؟ مفسدة. مرتبة الثانية هي مرتبة الإنشاء، والمقصود مرتبة الإنشاء هي مجرد الجعل، فقط الإنشاء، فقط الاعتبار، ولا يكون هذا الاعتبار بداعي البعث والتحريك، فقط عنده مبدأ ما بيكشف عن إرادة للمولى. فقط مثلا نحن عم ننظم أمرنا أمورنا، مثلا إذا بدنا نقيسها على هذه الأيام بمجلس النواب مثلا أو مجلس الشورى، نصيغ قانون، نتفق على مصلحة أنه هذا فيه قانون ونصيغ القانون، لكن لا نبلغه للناس، لا نجعله، لا ننشئه بداعي البعث والتحريك، فقط في مقام ماذا؟ صياغة قانونية محضة لم تنشأ بماذا؟ بداعي البعث والتحريك. هذا نسميه الحكم، هذا الحكم الإنشائي نسميه، هو اعتبار يعني، أمر اعتباري لا يعبر عن أي إرادة أو مبغوضية أو كراهة أو مشاكل هذه الأمور. بعض الحواشي مثل له بما أنه لو كان هناك سلطان يخاف من شعبه إذا أنفذ عليهم قانونا، فهو القانون منشأ وكل شيء جاهز، لكن يتحين الفرصة المناسبة لكي ماذا؟ لكي يبعث ويزجر بهذا النهي، يعني يبلغه بنحو ماذا؟ البعث والزجر. المرتبة الثالثة في المقام هي مرتبة الحكم الفعلي، ويقصد من الحكم الفعلي الحكم المبلغ بداعي البعث والزجر، الحكم المبلغ بداعي البعث بداعي البعث والزجر فعلا. لا لا مش موضوع، بس تبليغه بداعي البعث والزجر، أن يصدر خطاب بداعي البعث والزجر. ليس المقصود من الفعلية عند الأخوان، ليس المقصود من الفعلية عند الأخوان نفس الفعلية التي عند عند المظفر أو عند النائيني أو عند الشهيد الصدر ومشاكل هؤلاء، أنه فعلية الحكم بفعلية موضوعه. نعم في عبارات له بهذا المعنى تقدمت معنا سابقا، لكن الماتن مقصود من الحكم الفعلي عندما يطلقه عادة يقصد من الحكم الفعلي الحكم المبلغ بداعي البعث والزجر فعلا، بخلاف الإنشاء، فإن الإنشاء حكم لم ينشأ بداعي ماذا؟ مجرد اعتبار. أما هنا لا، الحكم بلغ بداعي البعث والزجر، في كل مورد بلغ الحكم بداعي البعث والزجر صار كاشف عن ماذا؟ عن إرادة الفعل وكراهة أو كراهته إذا كان نهيا فعلا. هذه مسمين مرتبة الفعلية. عندنا بعد مرتبة رابعة هي مرتبة التنجس، هي هيحكي عنها كثيرا ببحث الجامع بين الحكم الواقع والحكم الظاهري، هي هذه مرتبة التنجس. ما هي مولانا؟ هي عبارة عن شو؟ بلي، عن الحكم الذي تحقق موضوعه وكنت عالما بتحقق الموضوع،
كنت عالما
التنجس الكامل، هذا التنجس الكامل، مش مجرد أنه من دون علم، لا، لابد أن يتحقق موضوع الحكم وتعلم بهذا الشيء وتعلم بالحكم والموضوع لكي يكون الحكم حكما ماذا؟ منجزا عليك فعلا. اتفقنا؟ فإذا عندنا الحكم له خمس أربع مراتب. مرتبة الاقتضاء اللي هي بس أنه فيه ملاك أو فيه مصلحة أو فيه مفسدة. مرتبة الإنشاء هي مجرد اعتبار لم ينشأ بداعي البعث والتحريك. مرتبة الفعلية ما أنشئ بداعي البعث والتحريك. مرتبة التنجز الذي هي مضافة إلى الإنشاء بداعي البعث والتحريك، تحقق الموضوع وعلمت بالحكم والموضوع فصار هناك حكما ناجزا عليك فعلا. طبعا طبعا بعدين نبحث مع بعضنا البعض جاهل قصورا جاهل تقصيرا وهالمسائل هذه أمور تفصيلات فعلا في أصل التقسيم. ما نريد بيانه أن نحن عندما نقول الأحكام التكليفية الخمسة متضادة، عندما نقول الأحكام التكليفية الخمسة ماذا متضادة، نقصد من التضاد بين الأحكام التكليفية الخمسة تضادها في مرتبة الفعلية فما بعد. بعبارة واضحة، لا تضاد بين الأمر والنهي بمرتبة الاقتضاء، فإنه لا مانع أن يكون فعل واحد فيه مصلحة مفسدة. بعدين نجري عليهما قواعد الكسر والانكسار وما أدري إيش، بس لا مانع أصلا، لعله ثلاثة أرباع الحياة فيها ماذا، فيها من جهة مصلحة فيها من جهة ماذا، أن هذا الخير مفاسد، أن هذا الخير المحض بعد ما رأيناه كثيرا في الخارج يعني فعلا. بلي ها شفنا بس اسمه غايب إمامنا صلوات الله تعالى، أما سائر غير إمامنا ما أدري من هو الخير المحض. على كل حال من المقام ما رأيناه نحن بالي ما أدري، على كل حال أنه ما رأينا شيء اسمه خير محض من كل الجهات وكل الجوانب، ما في أي جنب مفسدة فعلا. على كل حال يعني فيه مصلحة وفيه ماذا وفيه مفسدة، مفاسد استنتع تعبيرك لا فأس، بس فيه مصلحة فيه من جنب ماذا مفسدة فعلا. بهو باني على أنه نحن في شو اسمه في عصر غيبة حياتنا على ضرورة كضرورة أكل لحم الميت عايشين على أساس بالي. هذه بالنسبة لماذا للمرتبة الاقتضاء، فلا تنافي بين الأمر والنهي في مرتبة مرتبة الاقتضاء، وأيضا لا تنافي بين الأمر والنهي في مرتبة الإنشاء. شو الإنشاء كما قلنا؟ مجرد اعتبار، صياغة قانونية للأمر، صياغة قانونية لماذا للنهي. كيف أنت بتقول الاعتبار سهل المؤنة؟ الإنشاء مرتبة الإنشاء ما تكشف عن إرادة، ما تكشف عن ماذا، عن كراهة، عن مبغوضية ومشاكل ذلك، مجرد أنه إنشاء اعتبار، والاعتبار سهل سهل المؤونة. ما قلنا ما هي مرتبة الإنشاء؟ قلنا مرتبة الإنشاء عبارة عن إنشاء الحكم لا بداعي البعث والتحريك، فما بتكشف عن أي إرادة، مجرد جعل، صياغة قانونية للجعل الأمر جعل. أنا بحاول قد ما فيه وضح كلمات الماتن حتى لا يرد عليه إشكالات، ولا إذا واحد يتعبد بعباراته قد يرد عليه بعض الإشكالات بعض الأحيان، بس أنا أصور هذه البيانات ترفع عنه بعض الإشكالات للماتن. فهناك صياغة قانونية للأمر وماذا وللنهي فعلها. العلماءنا بيقولوا أنه أنت بس تشرح الكتاب على خلاف سياسي، أن ينبغي لك أن تشرحه لا تنقض عليه، أن كل وقت تشكل عليه، ما بيصير هكذا يعني، هذا غلط. هذا أنك أنت عم تشرح كتاب واحد وتبقى ماذا تشكل عليه ها، إلا إذا كان مورد أنه كتير شديد يعني لا بأس، في تقف عنده مع الإنصاف. حتى أبو جعفر، حتى نصير الدين الطوسي بيّن هذه المسألة في مقدمته على شرح الإشارات بالي، عندما لأنه الرازي شرح الإشارات أمرح على هذا، مش شرح الإشارات اسمه نقد الإشارات، هذا اسمه مش شرح الإشارات، هذا نقد للإشارات. فورج بعد ذلك ماذا حاول يقول بأنه مش هيك بيشرح الكتب العالم يعني بالي. أبو جعفر الطوسي مش نصير الدين الطوسي، أبو جعفر شيخ الطائفة كان عم يشرح كتاب جمل العلم والعمل لمين؟ للسيد المرتضى. فوصل إلى بحث الصرفة، تدري المرتضى ماذا يقول؟ الصرفة، وأن إعجاز القرآن هو الصرفة، أن الله تعالى صرف القدرة، صرف عنده القدرة لكن صرف الداعي، فلا يكون له كلما أرادوا أن يعارضوا القرآن صرف عنهم ماذا؟ صرف عنهم الداعي نحو معارضة القرآن، وأن لا يمكن للإنسان من حيث القدرة أن يأتي بمثل هذا ينسي هذا القرآن فعلا. فديش معتد حال نحويا هو بلاغي، معتد بنفسه هو سيد المرتضى بن الدين، هو أهله وما حادث مش لهالدرجة. سأل كل حال، فهو يقول بالصرفة أبو جعفر الطوسي وأتمقرر قرر المطلب شرحه في كتاب ثاني الاقتصاد أو كتاب آخر رعم بالي أي كتاب، قال بس ليكو أنا عندما شرحت كلام المرتضى كنت في مقام شرح كلامي فلم يحسن خلافه، ولأنه لا أعتقد بهذه الفكرة، ولأنه لا أعتقد بهذه هذه الفكرة فعلا. فأنت ما تأخذ بس كنا عم نشرح كلمات واحد، ما تأخذ رأيي، مش رأيي هذا، هذا ليس برأيي، أنا أشرح كلمات الرجل فعلا. هذا كله خلاف أما بعض الناس يعني بحب دائما النقد على كل حال. على كل حال، فإذا الماتر رحمة الله تعالى عليه ماذا يقول لنا؟ يقول لنا الحكم في مرتبة الإنشاء ما في أي محذور، باعتبار أن الإنشاء مجرد صياغة قانونية لم تنشأ بداع البعث والتحريك، فلا تكشف عن إرادة وكراهة. وإذا لم تكشف عن إرادة وكراهة فلا يكون هناك أي تنافي بين الأمر والنهي، وهذا معنى ما يقال عادة أن الاعتبار سهل المؤنى. أما بالنسبة للمقام المرتبة الثالثة، مرتبة ماذا؟ الفعلية، فإن الحكم قد أنشئ بداع البعث والتحريك، فاجتمع بعث وزجر في آن واحد بما يعبران عن إرادة وكراهة، ولا يمكن أن يكون الشيء الواحد محبوبا ومبغوضا في آن واحد، ومرادا وغير مراد في آن واحد، وأن يكون مبعوثا نحوه ومتلوكا نحوه ماذا؟ بآن واحد، بل يلزم من ذلك اجتماع الضبين. مرتبة الفعلية بل بإنشاء اعتبارات محضة، اعتبار صياغة قانونية ما تكشف عن شيء.
ما عليه، بس في النهاية في درجة موضوعية، في درجة محبوبية.
بس ما في بعث وزجر، ما في إرادة، ما تكون إرادة.
ها؟ هني لازم يعني ما يجسم ما يجسم.
ليه؟ لأنه هناك بعد صدر الحكم بداع البعث والزجر صار.
فلا يزجر ولا يبعث.
لا يمكن أن يكون هناك بعث وزجر في آن واحد نحو شيء واحد. ومن هنا عندما نقول بالتضاد بين الأحكام التكليفية الخمسة، إنما نقول بالتضاد بينها في مرتبة الفعلية فما بعد، لا بمرتبة الإنشاء فما فوق. لا تضاد بين الأحكام لا بمرتبة الاقتضاء ولا بمرتبة الإنشاء، ولا لكن تضاد بينهما يكون بمرتبة الفعلية فما دون. واضح إن شاء الله تعالى؟ لأن الحكم قد أنشئ بداع البعث والتحريك، فحينئذ تكون أنت مبعوثا ومزجورا عن الفعل، والبعث يكشف عن ماذا؟ عن إرادة، والزجر يكشف عن ماذا؟ عن كراهة، فيكون الفعل الواحد مرادا ومكروها في آن واحد، وهذا أمر محال. واضح إن شاء الله تعالى؟
التنجز
واضحة صارة. التنجز فيها فعلية وزيادة، التنجز فيها فعلية وزيادة، فإذا استحال اجتماع الضدين في مرتبة الفعلية فيستحيل في مرتبة التنجز بطريق
أولى.
بس بدي بقول بعد تنبيه صغير، فده شو يقول؟
إيه هذا مرتبة الفعلية قلت له أنه أمشي بداع البعث والتحريف،
بعث لأن الأمر أنشئ بداع البعث والزجر، الأمر والنهي أنشئ بداع البعث والزجر،
وبعدين
بما يعبران عن إرادة وكراهة، ولا تجتمع الإرادة والكراهة في واحد، بأن يكون هذا الفعل الواحد مرادا ومكروها في آن واحد.
الإنشاء
اعتبارات محضة، صياغة قانونية. الإنشاء ما هو؟ الإنشاء هو عبارة عن صياغة الحكم لا بداع البعث والزجر، صياغة قانونية اعتبار، والاعتبار سهل المؤنى. شو شعرت؟ هو تعريفه هكذا مرتبة الإنشاء الماتن. الماتن عندما يعرف مرتبة الإنشاء يعرفها بأنها مجرد إنشاء حكم لا بداع البعث والزجر، مجرد صياغة قانونية.
بس هدفها الأخير
هو التحريك. لا، بعد ما بلغت للتحريك. لا بلغت للتحريك. مثل كتب عليكم الصيام، شو بلغ للتحريك؟ ما في بلغ للتحريك. في صيام هلا، متى أبلغه، متى أحركهم نحوه، متى أحركه بحث آخر. إنشاء مجرد صياغة قانونية محض. بعد في نقطة صغيرة، أنه من بعد ما ذكر الماتن هذا المطلب، من هناك بدأت إشكالات العلماء، هل واقع نؤمن بالتضاد بين الأمر والنهي أو لا؟ وخاضوا مع الماتن خوضا عظيما الأصفهاني والعراق، ودخلوا الفلسفة ونزلوا المنطق له، وجاءوا واستحضروا روح ابن سينا كاملا وحطوها بالمطلب حتى يشكلوا على الماتن ومشاكله، وما في تعميق لهذا المطلب في أوقات لاحقة المسألة هذه. ما أريد تنبيه عليه أنه نحن عندما نقول تضاد بين الأمر والنهي، مش شرط أن يصدق عنوان التضاد الذي عرفه ابن سينا، اللي هو عبارة عن ماذا؟ عبارة أن يكون هناك أمران وجوديان بينهما غاية التنافر والتباعد. نحن بكثير من عنوان التضاد ما هو؟ لا يجتمعان. هلا اسم تضاد اصطلاحي او ليس يسمى بتضادا اصطلاحيا، انا اخر همي صراحه، انا مش متعبد لا بالمنطق ولا بابن سينا ولا بال، عرفت شو قصدي؟ انا متعبد بماذا؟ انه لا يجتمعان. شو بدك تسميه؟ نحن نسميه تضادا اصوليا، نحن اهل الاصول متى نسميه تضادا؟ اذا كان لا يجتمعان.
يمتنع
اجتماعات، أنا عارف لا يجتمعان، سواء كانا وجوديين عدميين بطيخيين بينهما غاية النفرة أو ليس بينهما غاية النفرة، بهن ماذا؟ لا يجتمعان. والماتن قد ذكر أن الحب والكراهة لا يجتمعان، هذا أمر واضح، لا يمكن لك أن تكون في آن واحد محبا ومبغضا لشيء واحد. عندما أقول للإخوان بس في مورد واحد يمكن أن تحب شيء وتبغضه في آن واحد، هي الزوجة، فإن الزوج أو الزوجة لزوجها تحبه وتبغضه في آن واحد، هذا الشيء الوحيد الموجود، أما الباقي ما في ممكن اجتماع الحب والبغض. فإحنا قال احكام انه لا ريب في ان الاحكام الخمسة متضادة في مقام فعلي، شفت العبارة، في مقام فعليتها وبلوغها الى مرتبة البعث والزجر، ضرورة ثبوت المنافاة والمعاندة التامة بين البعث نحو واحد في زمان والزجر عنه في زمان، في ذاك الزمان يعني في نفس الزمان.
بس هو يقول معاندة تامة،
معاندة متنا لا يجتمعان، يعني المقصود هذا بمعنى لا يجتمعان، ايه مبلغ غاية النفرة
مع المنطق، يعني
ما بالضرورة يكون غاية النفرة، لا
معاندة تامة،
ايه معاندة تامة، يعني لا يمكن ان تجمع بينهما بوجه من الوجوه. وان لم يكن بينهما، شوف العبارة، وان لم يكن بينهما مضادة ما لم تبلغ الى تلك المرتبة، مرتبة الفعلية، لعدم المنافاة والمعاندة بين وجوداتها الإنشائية قبل البلوغ إلى قبل ها إلى الفعلية، كما لا يخفى. فاستحالة اجتماع الأمر والنهي في واحد لا تكون من باب التكليف بالمحال، اجتماع ضدين، اجتماع ضدين هو تكليف محال، تذكروا سابقا، ليس من التكليف بالمحال بل هو تكليف محال، كان ليس تكليفا بالمحال، شو الفرق بيناتهم؟ التكليف المحال تكليف بغير المقدور، أما التكليف المحال هو التكليف أصلا لا يصدر، تكليف بالمحال يمكن أن يصدر لكنه لا يصدر، يعني هناك إمكان ذاتي لكنه لا يقع، مثل الظلم على الله تعالى، الله قادر على الظلم لكنه لا يفعل لا يفعل الظلم، لا يقع منه الظلم، استحالة وقوعية مستحالة صدورية ذاتية، تكليف المحال استحالته ذاتية بخلاف التكليف بالمحال استحالته وقوعية، التكليف بالمحال قد يقول به مين؟ الأشعري، لكن التكليف المحال لا يقول به حتى مين؟ أشعري. بعبارة واضحة، التكليف بالمحال استحالته وقوعية، ذاك استحالته ذاتية، وتقدم سابقا الفرق بين الاستحالة الوقوعية والاستحالة الذاتية، بالك الفرق، استحالة ذاتية يلزم منه اجتماع النقيضين أو الضدين أو مشاكل ذلك، استحالة وقوعية ما في مانع من صدوره لكن أنا لا أفعله، كخروجك من دارك من دون ثياب، فإن هذا مستحيل ماذا؟ وقوعا، لكن ممكن أو مش ممكن؟ إيه أنا قادر على ذلك، لكن لا يقع، هذه بسميها استحالة ماذا؟ وقوعية، هذا تكليف بالمحال. ما خرج عاد يعني، خرج لابس هو بس عرى خارجا، بل من جهة أنه بنفسه محال فلا يجوز عند من يجوز التكليف بغير المقدور أيضا كالأشعري. المسألة الثانية، هذه المسألة الثانية تعتبر، إذا أنتم سامعين بالحياتكم أن الأخوان ممن يقول بأن الأحكام تتعلق بالخارج، فاعلموا أن هذا هو منشأ المطلب هنا، يعني في عبارة عند الأخوان يذكرها في هذا الكتاب هنا، وفي عبارة صريح أصرح عندما يعبر هذا، يقول وين هذه العبارة؟ في عنده عبارة تأتي إن شاء الله تعالى، لا بيقول أن الحكم تتعلق بالمعنونات، في عنده عبارة بيقول إيه؟ بيقول بعدين يعني في المستقبل بيقولوا أن المتعلق للأحكام هو المعنونات للعنوان. شوفوا نحن عندنا اصطلاح، هلا بس ما نوضح اصطلاحين وندخل بالبحث. الاصطلاح الأول عندما نقول كلمة معنون نقصد من المعنون مين؟ الوجود الخارجي، بس نقول كلمة معنون يعني الوجود الخارجي، العنوان هي الصورة الذهنية، العنوان أو الاسم هي ماذا؟ هي هذه الصورة الذهنية. الصورة الذهنية للشيء نسميها بالعنوان، والخارج نسميه بالمعنون. وقد قرأتم في منطق المظفر هذا البحث الفرق بين العنوان والمعنون، وأن العنوان سمي عنوانا لأنه حين الحكم على هذا العنوان ينظر إليه بما هو مرآة للخارج. فإنك عندما تقول الفعل لا يخبر عنه، فإنك قد أخبرت عن الفعل بأنه ماذا؟ لا يخبر عنه. كلمة فعل من فعل؟ كلمة الفعل هي ماذا؟ اسم، اسم اسم بالمعنى النحوي، اسم ليست بفعل. لكن غاية ما في الأمر ماذا؟ أنك ما عندما قلت الفعل لا يخبر عنه قصدت مين؟ مصادق الفعل. عندما قلت المجمل ما لم يتضح معناه، كلمة مجمل مجملة أو مش مجملة؟ واضح ما معنى كلمة مجمل؟ كلمة مجمل واضحة، لكن أنت الذي حكمت عليه أنه لم يتضح معناه. من هو؟ مصداق مصادق المجمل. هذه نسميها علاقة مين؟ العنوان بالمعنوان. الفعل لا يعرف، وحينك ما عرفت الفعل وخلصت، أنا ما قلت الفعل، كيف الفعل لا يعرف؟ مصادق الفعل التي لا تعرف. هذه نسميها علاقة العنوان بالعنوان، عندما تأخذ مفهوما ذهنيا وتحكم عليه بما هو مرآة عن مصادره. نظير ما تقدم معنا في بحث المعنى الحرفي عند دعوى أن الوضع في المعاني الحرفية عام والموضوع له خاص. فقد قلنا هناك ماذا؟ بأنك أنت تأتي بمفهوم الظرفية ولا تضع اللفظ بإزاء مفهوم الظرفية، ولا صار معنى الحرف اسمي، بل تضع اللفظ بإزاء، تضع اللفظ بإزاء ماذا؟ بإزاء المصادق الظرفية الخارجية. هذه الظرفيات الحرفية المتقومة بماذا؟ بالروابط، بالأطراف. ولا أنت لم تضع المفهوم الظرفي بإزاء الظرفية، بل بإزاء مصادق الظرفية خارجة. هذه سمينا وضع عام، صورت المعنى العام والموضوع له مين؟ خاص. هذه العلاقة بين العنوان والمعنون. معنون إذا وجود الخارجي، العنوان هو الصورة الذهنية. مسألة ثانية، أنه عادة العلماء بس يقولوا كلمة عنوان، بيقولوا اسم، بيقولوا وجه، يقصدون معنى واحدا. عندما يقول العلماء عنوان، اسم، وجه، عادة ما يقصدون من هذه التعبير شيئا واحدا. لكن الماتن بحب الماتن هالحركات، غير بالمصطلح شوي. طبعا هذا المطلب تقدم من الماتن سابقا نفس الشيء، البحث المشتق الإشارة لهذا المعنى. الماتن عنده اصطلاح خاص، نحن عندنا في اصطلاح اسمه خارج محمول، والمحمول بالضميمة.
محمول
بالضميمة والصميمة؟ لا، خارج محمول، محمول بالضميمة. تركز معي هيك، خارج محمول ومحمول من صميمة، تعال بهكذا. في عندك محمول من صميمة وعندك محمول ماذا؟ بالضميمة. ركز معي شوي. نحن عندما أحمل عليك عنوان الإمكان، هل أحتاج إلى شيء يعرض عليك حتى أحمل عليك عنوان الإمكان؟ أو حمل عنوان الإمكان أمر ماذا من نفسك أحمله؟ أنا عندما ألاحظ ذاتك أراك متساوي الوجود، متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، فأحمل عليك عنوان الإمكان. هذا نسميه محمول من صميمة أو خارج محمول. وعندنا شيء آخر اسمه المحمول بالضميمة، اللي هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن شيء لا يحمل عليك إلا إذا عرض عليك ماذا؟ عارض. مثل ماذا؟ مثل البياض على الجدار، فأني لا أسمي أن البياض الجدار أبيض إلا إذا عرض عليه ماذا؟ بياض، فأقول أبيض. فأبيض نسميه محمول بالضميمة، يعني بسبب ضم البياض على الجدار صار يقال الجدار أنه أبيض، أنا نسميه محمول بالضميمة. الماتن ما بيستعمل هذا المصطلح بهالطريقة. الماتن عندما يعبر محمول من بالضميمة أو خارج محمول، يعبر يقصد منه شيء آخر. يقصد من كلمة خارج محمول هي تلك المحمولات التي لا تعبر عن واقعية خارجية بل هي أمور انتزاعية مثل الزوجية الملكية الرقية غصبية لكش بعد شيء عبارة إية أخرائية ما أدري فعلا أنا حرية ليس لها مبيزة بالخارج لا تعبر عن ماهيات متأصلة في الخارج أمور انتزاعية محضة لا تعبر عن واقعية خارجية فأنا عندما أحمل عليك عنوان الحرية شوفي أنت عندك حتى تكون حريا شوفي في الخارج مطبوع يعني على ما مطبوع عليك بأنك حر فانتزعت منك عنوان الحرية بس أنا باعتبار أنه لا ملك عليك لست تحت يد أحد فأقول عنك بأنك ماذا بأنك حر عندما تحكم بزوجية زيد لهند شوفي بيناتهم يعني في علاقة في ارتباط يعني مربوط ما في شيء بس صدر منهما عقد وترابط فصرت انتزع من هذا العقد يعني عنوان ماذا عنوان الزوجية فعلا فتقول هذا زوج فالزوج باعتباره لا يعبر عن واقعيات متأصلة يعبر عنه محمول من صميمة مثل ما بيعبر محمول من صميمة بيعبر عنه خارج محمول خارج محمول يعني أمور انتزاعية محمول بالضميمة ما معناه أمور واقعية أمور عارضة واقعية هي الصلاح الماثن غير الصلاح المعروف بالمنطق أمور واقعية أمور واقعية مثل ماذا؟ مثل السواد والبياض ومشاكل هالأمور فإنها تعبر عن ماذا؟ عن أمور واقعية ما نريد التنبيه عليه أن الماتنة في هذا البحث عندما عبر بالعنوان قابل بين العنوان والاسم نحن شو كنا قائلين من شوي أن الاسم هو نفس العنوان بس الماتن في عبارته ماذا فعل؟ جعل مقابلة ما بين الاسم والعنوان مما يعطي ماذا؟ أن العنوان غير الاسم ثم عندما عرف العنوان عرفه بأنه خارج محمول بمعنى أنها محمولات انتزاعية عوارض انتزاعية فبتكون شو الاسم بيكون؟ هي الأمور الحقيقية وعنوان انتزاعي ما أدري وضحت هاي عم بوضح مصطلحات بس أنا يعني ما بلشش البحث وضحت الفكرة؟ ما وضحت؟ بشي لي شو المشكلة وين؟
هذا مثل البياض
والسواد
هذا
وش
يعبر عنه؟
هاي بسميها محمول بالضميمة محمول بالضميمة
والجدار
أبيض ها؟
وداخل الإنسان الزوجية وكذا
هاي محمول هاي خارج محمول هاي تعبير الماتن الاصطلاح ومن الاصطلاح الحقيقي بالفلسفة
لا يعني منقول البياض وأبيض هاي شنو؟
البياض أبيض
وخارج محمول؟
لا خارج محمول بالي على رأي مين بدك بس بهذا الاصطلاح لا محمول هذا شو اسمه خارج محمول هذا بيكون حين إذا محمول الضميم
هيكون الاسم وايش قلت
الماتن عنده الاسم هو الأمور الحقيقية والعنوان هي الانتزاعية يعني العنوان هو خارج المحمول والاسم هو المحمول بالضميمة بعد في مسألة هذا المصطلح هو يعني أصلاً كان الماتن ممكن يترك هذا المصطلح كله ما يتأثر بحثنا يعني ما يريد الماتن إثباته في المقام أم لطائف هذه يعني أصلاً أني حبين مطلب بدون ما أستعمل المصطلحات كلها كما تفضلنا أن الماتن رحمة الله تعالى عليه ذكر سابقا عند الحديث هل ما ثبت أصل الفكرة شو أصل الفكرة ما الدليل على أن الأحكام تتعلق بالمعنونات لا بالعناوين اتفقنا فنقول قد تقدم معك في مسألة تعلق الأحكام بالطبائع أو بالأفراد ماذا تقدم هناك أنه تشخيص مصب الحكم ومتعلق الحكم إنما يكون عن طريق تشخيص موقع المصلحة والمفسدة حلوة فإذا عرفت أين تكمن المصلحة أين مركز المصلحة أين مركب المصلحة عرفت أين هو متعلق الأمر
وإذا عرفت أين مركب المفسدة ومركز المفسدة عرفت أين متعلق النهي. ونسألك سؤالا، هل المصلحة مترتبة على الصلاة الخارجية أو الصلاة الذهنية؟ ما هو المعراج للمؤمن؟ ما في رواية هكذا، ما هو المعراج للمؤمن؟ هل هي الصلاة الذهنية أو الصلاة الخارجية؟ ما هو المسكر؟ هل هي الخمر الذهني أو الخمر الخارجي؟ ما هو الذي يلزم منه الهرج والمرج؟ هل هو التصرف الغصب الذهني أو الغصب الخارجي؟ بلا إشكال مركب المصالح والمفاسد هو الوجود الخارجي، وإذا كان الأمر كذلك متعلق الحكم حكم لابد أن يكون ماذا؟ وجود الخارجي. وهذا معنى قولنا سابقا إن متعلق الحكم الطبائع بوجودها شو قلنا؟ السعي بما هي عين الخارج، بما هي مرآة للخارج، بما هي عين الخارج. واضح إن شاء الله تعالى. ومن هنا يكون الخارج ومتعلقا للأمر والنهي. هذا المطلب بهالطريقة في إشكال هالأد، هو شو؟ أنه كيف تعلق الحب بالخارج والإرادة بالخارج؟ يعني الإرادة والحب هي أمور ماذا؟ نفسية. كيف تتعلق بأمور ماذا؟ خارجية. مع أن حتى العلم عندما قالوا بالعلم شالوا بالعلم، قالوا العلم لا يتعلق بالخارج، يتعلق بصورة هي معلوم بالذات، هي عين الخارج للمعلوم بالعرض. فكيف تعلق الحب بالخارج؟ وهنا بدأ الإشكال على الماتن. في توجيه لكلام الماتن نحاول أن نبينه في لاحقا إن شاء الله على، بس بعد نقرأ العبارة غدا إن شاء الله حتى نرجع نرتب البحث. الحمد لله رب العالمين.